بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع السجود في الصلاة على الأرض وعلى خصوص تربة الإمام الحسين عليه السلام، باعتبار أن هذه القضية هي من القضايا التي تثير السؤال والاستفسار عند قسم من المسلمين في شرعيتها وحقيقتها عند أتباع أهل البيت عليهم السلام. وهذه ليست من الأمور التي تخفى، مثلا بعض العقائد يعتقدها الإنسان ولا يستطيع إنسان آخر أن يطلع عليها إلا عندما يتكلم بها. أما في قضية الصلاة فأنت كواحد من أتباع أهل البيت عليهم السلام معرض في اليوم 5 مرات على الأقل إلى مثل هذا الموقف، أنك عندما تصلي وتسجد تختار ما يصح السجود عليه من أرض أو شبه ذلك، والعادة جرت والاستحباب يعضدها على السجود على التربة الحسينية على صاحبها آلاف التحية والسلام. فهذه ليست من الأمور والمسائل التي مثلا تخفى أمام الناس أن تتضعها في كل صلاة، فلذلك يناسب أن يتعرف الإنسان على أصل هذا المعنى، ويناسب أيضا أن يعرف الآخرين على مشروعيته، وأن يتعرف سائر المسلمين على حجة أتباع أهل البيت عليهم السلام في مثل هذا الأمر. في البداية لا بد أن نشير إلى خطأين رائجين ربما عند أطراف ممن لا ينتمون إلى مدرسة أهل البيت، نشير إلى خطأين رائجين لكي يتم تصحيح هذين الخطأين. الأول، اعتقاد قسم من الناس بأن السجود على التراب الحسيني هو سجود للتربة وللحسين، وبعضهم يزيد في الطنبور نغمة فيقول مثلا بحسب تعبيرهم عبادة القرميد، يعتبر هذه مثلا قطعة من القرميد، وأن من يسجد عليه من يسجد عليها يعبد القرميد. مثل هذا الخطأ نابع في من عدم التأمل والتفكر بين تعبيرين سجد له وسجد عليه. عندما يسجد الإنسان على شيء سواء على الفرش أو على تراب أو على تربة أو غير ذلك، هذا في اللغة العربية سجد على، ولكن إذا كان يريد الخضوع لجهة، يريد العبادة لجهة، يقال سجد له، سجد لله، أو ذاك البعيد سجد للصنم، أو ذاك سجد مثلا للسلطان. الفرق واضح جدا لمن أراد أن يتأمل، ولو أن إنسانا أراد أن يقلب المسألة على من يدعي هذا الكلام فيقول أنتم تقولون مثلا شيعة أهل البيت لأنهم يسجدون على التربة فهم يسجدون لها، فأنت لما كنت تسجد على السجاد يعني أنك تسجد للسجاد، وأنت تسجد لصانع السجاد مثلا وهو الصين أو اليابان أو غير ذلك. لا، هذا خطأ وذاك خطأ. السجود على الشيء يعني وضع الجبهة على ذلك الشيء، فقد يكون سجادا وقد يكون ترابا وقد يكون رخاما، ولكن غرض السجود ما هو؟ يقال سجد على الأرض لأجل الله، أو ذاك البعيد سجد على التراب لأجل الصنم. هذا سجد على الشيء وذاك سجد للشيء، سجد للصنم ذاك الكافر وسجد لله هذا المؤمن. أما السجود على الأشياء فهو مختلف، وهو وضع الجبهة على ذلك الشيء. فهل يصح مثلا أن يقال أن من لا يسجد على التراب بل يسجد على السجاد هل هو ساجد للسجاد للموكيت؟ كلا، وإنما هو ساجد على هذا فيما يعتقد أنه صحيح لأجل الله عز وجل. فهذا فالخطأ من الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح، تفريق بين سجد على الشيء وسجد للشيء. سجد على الشيء تارة على سجاد وأخرى على تراب وثالثة على رخام، وسجد للشيء، تارة سجد لله عز وجل وتارة كافر سجد للصنم، قد يكون ساجد على سجادة ولكن لأجل الصنم، ساجد على مثلا رخام ولكن لأجل الصنم. فهناك فرق بين السجود على الشيء والسجود للشيء، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الخطأ عند قسم من الناس عندما يتوهمون أن الشيعة إنما يأخذون تربة الحسين لأن كل تربة هي مخلوطة بدم الحسين، ولذلك بعضهم قد يستشكل أنه كيف تسجد على شيء فيه دم والدم نجس. يابا أصل القضية غير صحيح، هذا شنو من دم اللي يقدر يملأ كل هل مقدار العظيم من الترب في مختلف أنحاء الدنيا؟ إذا قيل أننا نتبرك بالسجود على تربة الحسين لأنها اختلطت بدمائه أو دفن فيها، فالمقصود أنه دفن في بقعة خاصة منها، فتباركت كل هذه الأرض بفضل وجوده في جزء منها. وهذا مثل شنو؟ مثل أن نقول إن أرض المدينة المنورة أرض مقدسة ومباركة لأن الجثمان المقدس لسيد الأنبياء محمد. موجود فيها فباركها، جثمان النبي مو موجود في كل بقعة من المدينة، موجود في هذا المسجد بحدود معينة، أما بر هذا المسجد لا يوجد جثمان النبي، ولكن خارج هذا تبارك بفضل قربه من هذه البقعة التي احتضنت جثمان رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس الكلام عندما يأتي في قضية كربلاء وتربة الإمام الحسين عليه السلام، لا أن كل تربة صغيرة معجونة ومخلوطة بدم الحسين عليه السلام حتى تجي تستشكل مثلا أنه كيف هذا أي مقدار من الدم فيه، أو أنه هذا نجس كيف تسجدون على شيء نجس، هذا خطأ آخر ينبغي تصحيحه. بعد ذلك يتم الحديث في موضوع السجود أساسا في الصلاة. تعلمون أن السجود هو أقصى درجات العبودية والخضوع لله عز وجل، ولذلك لا يجوز السجود لأي أحد كان غير الله عز وجل، وهذا من صلب عقائد الإمامية أنه يحرم أن يسجد إنسان لإنسان آخر. عندنا في الرواية أنه لما الإمام زين العابدين عليه السلام، روايات كثيرة بس هذه محل شاهد، الإمام زين العابدين بعد شهادة أبيه الحسين عليه السلام اتخذ له مسكنا خارج المدينة، وكان من ذلك المسكن يذهب لزيارة أبيه الحسين وجده أمير المؤمنين عليه السلام. حدثنا في ليلة الأربعين عن هذا الموضوع، زيارات المعصومين للمعصومين ذهابا منهم. فمن جملة ذلك أن الإمام زين العابدين عليه السلام قد اتخذ مسكنا خارج المدينة المنورة وكان يقيم فيه فترات طويلة، ويخرج من ذلك المسكن في البادية إلى زيارة النجف الأشرف والإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وكانوا لا يشعرون به باعتبار مو في المدينة، مو في وسط المدينة، برا، فمتى راح ومتى رجع ما حد يدري عنه. وهذا كان من تخطيط الإمام زين العابدين عليه السلام، لأن إلى ذاك الوقت ما كان ينبغي الكشف عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام في زمن الخوارج. الشاهد أنه في مرة من المرات لما زار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عطف على مسجد الكوفة. مسجد الكوفة من المساجد المقدسة اللي فيها ثواب، وذهب يصلي. الرواية تقول أبو حمزة الثمالي رأى غلاما ينتظر رجل، وذاك الرجل قاعد يصلي، كأنما لفت نظره صلاة هذا الرجل، فقال للغلام من هذا الذي يصلي؟ فقال له الغلام أو تخفى عليك شمائله؟ ما تعرف هذا منه؟ هذا علي بن الحسين. فلما سمع ذلك جاء وانحنى على قدميه. أبو حمزة الثمالي صاحب الدعاء المشهور اللي يرويه عن الإمام طبعا، فانحنى على قدميه يقبلهما واتخذ وضعية، واحد إذا يريد يقبل أقدام شخص وذاك واقف وهذا يريد يقبل، كأنما في حالة سجود. فرفع رأسه الإمام عليه السلام، قال لا يا أبا حمزة، لا يصح السجود لأحد إلا الله عز وجل، حتى لو أنت مو قصدك هالشكل، ولكن لا ينبغي أن تنحني بهذا المقدار ولو لمثل الإمام المعصوم عليه السلام، لأن قضية السجود خاصة بالله تعالى. ومن هنا يؤكد علماء الإمامية، راجعوا العروة الوثقى وغيرها، يذكرون هذا المعنى، أن ما يفعله بعض الزوار من السجود على أعتاب المشاهد يجب أن يكون سجود شكر لله عز وجل على وفقهم لزيارة المعصوم، لا أنه سجود للمعصوم فإنه حرام. لاحظ شلون؟ السجود خاصة الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه لأحد من عباده. طيب، ولذلك التزم الإمامية في قول الله عز وجل وخروا له سجدا في قضية نبي الله يوسف، ما خروا لأجله سجدا وإنما في جهته سجدوا لله، ولكن في جهة يوسف، وإلا فإن السجود هو لله سبحانه وتعالى. على أي حال، فالسجود هو أقصى درجات الخضوع والتذلل لله عز وجل. وأنت تلاحظ أعلى شيء في الإنسان جبينه، سيكون في أدنى شيء وهو على الأرض، يعني مكان رجله رأسه يصير مكان رجله، هذه بعد حركة. أعلى شيء فيك يرجع إلى أدنى شيء وهو صف قدمك تماما، كل ذلك خضوع لله، أنت تثني بدنك بكامله من أجل أن تحقق هذا الانحناء والخضوع. هذا الأمر إله في الإسلام طريقة، وهو أن يكون هناك ما يصح السجود عليه، وأن يكون بكيفية خاصة، وأن يكون ضمن ذكر خاص أيضا. ذكر الصلاة سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو التسبيحات الصغيرة سبحان الله والاحتياط فيها ثلاث مرات، هذا من حيث الذكر. من حيث الأعضاء لازم على سبعة عظام تكون على الأرض، وأن تكون الجبهة على ما يصح السجود عليه. هنا يجي موضوع ما يصح السجود عليه، يأتينا حديث نبينا محمد الذي قال جعلت لي الأرض مسجدا مسجدا وطهورا، مسجد يعني مكان السجود، وأيضا طهور باعتبار أنه يتم التيمم من خلالها، تيمم سواء بدل عن الوضوء أو تيمم بدل عن الغسل. كيف كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية السجود؟ كان هذا محل إجماع عند المسلمين، ما سأقوله الآن بعد هذه الأسطر، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله مفروشا بالحصباء، واحد، وكان النبي وسائر المسلمين يسجدون على تلك الحصباء، حصباء الحصى الدقيق الصغير يفرش هكذا، شلون كونكريت الآن موجود عندنا، القسم الصغير منه، وحتى الآن موجود في بعض الأماكن يفرش حصباء لا هي شيء قاسي ولا شديد، ويمكن ترتيبه بسهولة، لا هو رمل رمل ولا هو أيضا حجارة وحصى كبار، حصباء يقال له. فكان مسجد النبي مفروشا بالكامل بالحصباء، وكان النبي صلى الله عليه وآله يسجد عليها، وعلى وسائر المسلمين أيضا يسجدون عليها، هذا أيضا محل اتفاق. وأيضا كان النبي إذا رأى بعضهم يشكو من حرارة هذه الحصباء في أيام الصيف والحرارة الشديدة في المدينة المنورة، ما كان يسمح بأن يوضع حائل بين هذا الحصى الصغار والحصباء وبين جبهة الإنسان، يعني افترض مثلا واحد يخلي طرف ردائه على الحصى هذا عن الحر الشديد، لم يكن يسبح. وهذا في حديث خباب بن الأرت أحد أصحاب النبي الذين أوذوا في سبيل الإسلام، قال شكونا إلى رسول الله ما نجد من حرارة الحصباء في أيام الصيف، وأنه إحنا ما نقدر نخلي وجوهنا عليها، فلم يشكنا، يعني لم يستجب لنا مثلا بأنه ضعوا عليها، لنفترض أشياء كعلى سبيل المثال رداء أو طرف الثوب أو إيدك أو غير ذلك. فكان بعضهم ماذا يصنع؟ يأخذ مقدارا من الحصى والحصباء قبل ويبرده في إيده، يروح قبل الصلاة لنفترض بفترة ويخلي هذه مقدار الحصباء في يده، الحصى الصغيرة، وينقل بين هذه اليد وهذه اليد حتى شنو يبرد قليلا. طيب هذا كله يقدر واحد يحله بمسألة بسيطة، إما يفرش المسجد تنتهي القضية، حتى إذا ما كان يفرش المسجد على الأقل يسمح لهم أنه خلي طرف كمك على الحصى أو طرف رداءك على الحصى. لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله بذلك. عندنا روايات وهذه موجودة في مصادر أتباع مدرسة الخلفاء وهي كثيرة، في أبواب متعددة، في باب النفخ على الحصى، أنه هل يجوز للإنسان أن ينفخ على الحصى أو لا. فهناك نهي، إما نهي كراهتي أو نهي إلزامي، أنه لا تنفخ على الحصى، خلي هكذا واسجد عليها. بعضهم قال هذا النفخ بمظنة أنه كان فيها مثلا غبار أو ما شابه ذلك، وبعضهم رأى أنه لأجل كونها ساخنة وحارة، على التقدير يقول لا، لازم تسجد على الحصى الصغيرة كما هي، وهي موجودة في هذا المسجد. طيب، النبي صلى الله عليه وآله سيرته كانت على هذا، مسجده كان مفروشا بهذه الحصبة، طريقة المسلمين كانت هكذا حتى في الأوقات التي كان الجو فيها ممطرا ويصير طين أيضا، مع ذلك النبي كان يسجد عليها. فمروي في غير سند من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري من أنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يسجد وعلى أثر جبهته وأطراف أنفه ماء وطين. زين، هذا كله يقدر يحله النبي صلى الله عليه وآله، لو كان الأمر غير ملزم كان يقدر يحله بوضع شيء على هذه الحصباء والحصى. طيب، ويذكرون في بعض الروايات ما يرتبط بتعيين أو تقريب تعيين ليلة 23 على أنها ليلة القدر من شهر رمضان اللي يسمونها ليلة الجهني، أن واحدا من بني جهينة جاء إلى رسول الله لذكره صلوا عليه. فقال يا رسول الله أي الليالي ليلة القدر؟ فقال أطلبها في العشر الأواخر. قال أي الليالي؟ قال ما أيسر ما تطلب في ليلتين. قال يا رسول الله أنا مكاني بعيد خارج المدينة وما أقدر أجي أكثر من ليلة. قيل في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله قال كأني أريتها وأنا أسجد في الماء والطين، كأن الأمر هكذا، ما كان يريد يأكدها إليه في هذه الليلة أو غيرها. يقول هذا فلما كانت ليلة 23 مطرت السماء مطرا غزيرا حتى وكف السقف، يعني نزل الماء، فسجد الناس في الماء والطين على هذا الحجر على هذه الحصبة اللي يتخلله بعض التراب ومع وجود الماء يتحول إلى شيء من الطين. طيب، كل هذه الأمور يمكن حلها بأسهل ما يمكن، وهو وضع شيء آخر على هذا، تقي المسلمين حرارة الصيف وسخونة الحصى، وفي مواضع المطر تقيهم أيضا التطين وما شابه ذلك في جباههم، تحل القضية. لو كان الأمر في غير هذا سائغا لفعله رسول الله، لا سيما وأنه يريد بالعباد اليسر أو العسر، يريد بالعباد اليسر ولا يوجد يسر في مثل هذا الأمر لو كان هناك رخصة شرعية. أما إذا لم يكن هناك رخصة شرعية فماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تجي إلى فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. أصحاب النبي كانوا ملتزمين بأن يسجدوا على الحصى ولا يسجدون على سجاد ولا على رداء ولا على قطن ولا غير ذلك. أنقل لكم هذا الحديث الذي يذكر عن أم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه المرأة الموالية الصالحة. يقولون أن جاء رجل من قرابة أم سلمة لزيارتها، جاي لها للزيارة في منزلها، والراوي أبو صالح مولى طلحة يقول كنت عند أم سلمة زوج النبي فأتى ذو قرابتها شاب فقام يصلي، فلما أراد أن يسجد نفخ، كم ينفخ في مكان السجود، فقالت لا تفعل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لغلام لنا يا رباح ترب وجهك، خلي وجهك وجبهتك شنو تتدرب، لا تهف لا تنفخ. طيب احنا نجي نتساءل هنا، اذا كان السجود على غير التراب على غير الارض سائغا، الم يكن اللائق بام سلمة واحد جايها ضيف من مكان اخر، على الاقل تخلي الى فدرداء يسجد عليه؟ لا، مو بس هذا ما سوته، حتى عندما اراد ان ينفخ ويتنظف المكان في رايه من الغبار وما شابه، قالت له لا تنفخ، خلي التراب على حاله وانت اسجد عليه، لان النبي صلى الله عليه واله كان يقول لغلام لهم ترب وجهك، يعني حين الصلاة. فهذه سيرتهم وهذه طريقتهم. لما تروح إلى باب عندهم، في باب اسمه كراهة النفخ في موضع السجود، الأحاديث اللي موجودة هناك كلها تشير إلى النفخ على الحصى والتراب والحصباء، وفي هذا إشارة إلى أن سيرة أصحاب رسول الله كانت على السجود على الحصباء والتراب والأرض دون غيرها، وأنه كان إذا واحد طلب من النبي أن يغير هذا الأمر لم يكن يقبل ذلك بل ينهاه. فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يسجد في وقت الصيف على كور العمامة. العمامة إذا ترجعها إلى الخلف تقدر تخلي جبهتك على، أما إذا تقدمها إلى الأمام هكذا يصير هذا الكور حاجزا ومانعا. فهذا كان جاي باعتبار المكان ساخن وحار، فكان يسجد على كور العمامة فيحول بين جبهته وبين الأرض، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال مكن جبهتك، خلي جبهتك تصير على هذا التراب أو على هذا الحصى. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه سيرة بعض أصحابه. نعم، بعضهم أجاز ذلك في حال الاضطرار، ينقلون بعض الروايات أنه كان الحصى بدرجة تحرق جباههم، فهذا بعد مو مسألة أنه شيء من الحرارة، لا، في تضرر رح يصير فيلحقه حكم الاضطرار، فأجاز، كما في الرواية منقولة عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر، ما يقدر يخليها على، أحيانا تصير الأرض بدرجة من الحرارة اللي ما يقدر، لا يستطيع أن يمكنها من شدة الحر من البقاء على الأرض، طرح ثوبه عليه ثم سجد عليه. هذا واحد من الأدلة التي تدل على أنه يجب أن يكون على الأرض، وأنه في الحالة الطبيعية لا يجوز السجود على الرداء وعلى الثوب، إنما هو في حالة الاضطرار، تماما مثل ما أنك في حالة عدم وجود الماء آنئذ أنت مضطر إلى التيمم. هل تستطيع في الحالة العادية التي تجد فيها ماء أن تتيمم؟ كلا، لأن ذلك أمر في الاضطرار إليه. هنا أيضا نفس الشيء، نفس ما ورد من الروايات وهي قليلة في أنه في حالات الاضطرار إذا لم يتمكن الإنسان من أن يضع جبهته على الأرض لشدة الحر، ذاك الوقت يجوز له أن يضع له رداء، نفس هذه تدل على أنه في الحالة الاعتيادية لا يجوز وضعها على الرداء وعلى السجاد وما شابه ذلك. ومن هنا ينبغي أن يكون السؤال معكوسا، يعني لازم أتباع مدرسة أهل البيت هم الذين يبادرون الآخرين بالسؤال في أنه من أين جاء أمر السجود على السجاد، من أي دليل؟ هل النبي فعله؟ هل أحد من الأصحاب فعله؟ هل أجاز لهم أن يفعلوه في حال الاختيار؟ كلا، لم يصنع ذلك، وقد قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نقل أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى الأرض أنه سجد على الخمرة والفحل. الخمرة هو عبارة عن سعف النخل الناعم بمقدار الوجه تقريبا، مو حصير طويل، هذا خصوصية الخمرة هذا. وسميت خمرة أيضا لأن الخيوط القطنية التي تخاط بها مخفية، والشيء المخفي أصله خامر الشيء، وحتى الخمر نعوذ بالله سميت خمرا لأنها شنو؟ تخفي العقل وتذهبه. طيب، هنا سميت خمرة لأن هذه الخيوط أسفل غير واضحة غير معلومة سميت خمرة، وهي بمقدار مربع، افترض مثلا مثل 15 سنتيمتر مربع تقريبا، هذه يقال لها الخمرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله ربما صلى أيضا على الخمرة. في بعض الأماكن لا يوجد هناك أرض هاك بهذا المعنى، يعني المكان مثلا قد يكون مفروشا، وهذا وارد في بعض البيوت. في بعض البيوت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر أن يؤتى له بخمرة. خمرة هو من سعف النخل، وهو ما يتفق مع ما ذهبت إليه الإمامية أنه يجوز السجود على الأرض وعلى ما أخرجت الأرض من غير ما أكل أو ما لبس. والفحل أيضا هكذا، الفحل شيء آخر، الفحل هو من سعف النخيل، الفحال حسب تعبيرنا الذكر، وعادة يقولون إذا اسود، يعني إذا صار فيه لون يقال له هذا فحل، ويوضع مثل حصير طويل. طيب، وعادة يكون خشن، هو الفحل وين ما شفته يكون خشن. هذا أيضا الحصير يختلف عن ذاك الخمرة في أنها أكثر نعومة وأصغر، وهذا لا، عادة حصير طويل ولونه يميل إلى السواد، ويؤخذ من سعف النخل الذكر الفحل، ومنه أخذت هذه التسمية. النبي صلى الله عليه وآله أيضا سجد عليه. بالنسبة إلى الإمامية، القضية محلولة عندهم من البداية، لأنهم لا يجيزون السجود على السجاد ولا على الرداء ولا على القطن ولا على الكتان، وإنما يجيزون السجود فقط على الأرض، أي أرض كانت طاهرة يجوز السجود عليها، تراب يجوز السجود عليه، حجر يجوز السجود عليه، حصباء حصى صغار يجوز السجود عليه، رخام يجوز السجود عليه، كل شيء يطلق عليه في اللغة العربية أرض فيجوز السجود عليه. بالإضافة إلى ذلك ما أخرجت وأنبتت الأرض من نبات ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا. ويعضد هذا الكلام ما جاء في قضية الخمرة والفحل عن رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، استحب شيعة أهل البيت عليهم السلام تربة الحسين عليه السلام لأمور، منها أنها متيقنة الطهارة. أنت إذا تريد تصلي يشترط في مسجد الجبهة، مو شرط في باقي الأماكن، يعني لو فرضنا أن هذا الفراش كان عليه نجاسة غير سارية ووضعت عليه رجلك ما في مشكلة، لكن مسجدك ما لازم يصير حتى إذا كان نجاسة غير سارية. فهذه متيقنة الطهارة، أينما تذهب تستطيع أن تتيقن طهارتها. وقد كان بعض المسلمين يصطحبون معهم مقدارا من التراب من غير أتباع المذهب، مثل ما نقل عن مسروق ابن الأجدع، مسروق الأجدع من التابعيين، توفي سنة 62 هجرية. هذا كان إذا أراد أن يركب السفينة، إذا أراد أن يسافر عبر البحر، كان يأخذ له لبنة من التراب يصطحبها معه، كما ذكر ابن أبي شيبة في كتابه المصنف. طيب، هذا يقول إذا أراد أن يركب البحر يروح يسافر في البحر، طيب هذيك السفينة ما فيها هذا التراب، ما فيها الأرض، فيصطحب معه لبنة، مقدار من التراب يكوره ويسويه بشكل معين اللي يقدر يأخذه معه. وأما بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام أئمتنا، فقد كانوا في البداية كما نقل يأخذون من تراب حمزة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ثم كانوا يأخذون من تراب أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث أنه من جهة مصداق واضح للأرض الطاهرة، أنت تطمئن إلى أن هذه التربة التي أخذت بشكل خاص وتمت العناية بها، هذه من مصادق الأرض الطاهرة، بالإضافة إلى ذلك ما تحمل من المعنى الاعتباري. فإن تفاضل الأراضين عند العقلاء وعند الشرع أمر واضح جدا. الآن عند العقلاء إذا تدخل سفارة بلد في بلد آخر يقول خلاص هذه جزء من تلك الأرض، إليها أحكامها وإليها كذا وإليها كذا، ما تقدر تسوي كل شيء هنا. ليش؟ لأن هذه أرض تابعة إلى تلك الدولة، مع أنه يمكن باكر يخلص إيجارهم ويطلعوا عنها. طيب، أرض تابعة إلى شخصيات معينة يقول لك هذه أرض حكومية، إذا واحد يتعدى عليها كذا وكذا. هذا بالنسبة إلى العرف. وأما بالنسبة إلى الشرع فإن من الواضح أن الشارع المقدس قد اعتبر قيمة استثنائية لبعض الأراضين، فجعل الصلاة مثلا في مكة المكرمة أفضل من الصلاة في الطائف مع أنه إلى جوارها، صحيح؟ جعل المدينة المنورة حرما ورتب فيه أحكاما ولو استحبابية، الحرم المكي رتب عليه أحكام إلزامية وواجبة، مع أنه لا يفصل بينها الأرض والأرض اللي بجنبها إلا متر واحد، لكن تلك الأرض لا أحكام لها وهذه الأرض لها كل الأحكام. طيب، في الثواب، في الأحكام الفقهية، في غير ذلك. فلا مانع أن يعتبر الشرع المقدس أرضا معينة لجهة من الجهات أنها أرض مقدسة وذات كرامة، ولا سيما إذا كانت قد شهدت مصرع رجل كأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي أعطى إلى إلهه كل ما كان عنده ولديه. ولذلك ورد فيها من الأخبار الشيء الكثير في فضيلتها وفي فضيلة استصحابها وفي فضيلة السجود عليها وفي استحباب الاستشفاء بها ضمن شروط معينة، كرامة لمن حل فيها وهو سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، الذي وقف تلك الوقفة التي أحيت الإسلام في وجه جموع النفاق والعدوانية التي جاءت كما يقول الشاعر بجمع من الناس سد الفروج وغطى الوهاد وقيعانها، وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها رأى الموت صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين لها شأنها، فشمر للحرب عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت بأبي وأمي، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها، تريب المحيا تظن السماء كأن على الأرض كيوانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها، بعد أن أصيب بأبي وأمي بذلك السهم المثلث الميشوم الذي وقع في أحشائه نزف دمه غزيرا. قال بعض أرباب الخبر أن إمامنا أراد إخراج السهم من الأمام فتنشب فيه فلم يستطع، فأخرجه من قفاه وانبعث الدم من أحشائه غزيرا. عندها لم يستطع إمامنا أن يستمسك على ظهر فرسه، أخذ يتمايل يمينا وشمالا، أحس الفرس بحال فارسه فتدانى إلى الأرض، فوقع إمامنا من على ظهر فرسه إلى التراب قائلا بسم الله وبالله وفي سبيل الله، إلهي رضا بقضائك تسليما لأمرك، يا غياث المستغيثين. وأغمي على إمامنا لبعض الوقت، ما أفاق إلا على صوت من ناحية المخيم، وامرأة تنادي ابن أمي يا حسين نور عيني، يا حسين أخي إن كنت حياً أدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله. قالها يا زينب اليتامى لا تجي لا تكثرين من البواج، تهيجيني ردي سكين لا يذوبها ونيني، لا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمار، لا تكثري عتبي وانا جثة بلا راس، راسي قبالك والجسد بالخيل، روحي الشريعة بلشت تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسيل سيفه البتة. صاحت دخيلك يا مقطع بالشريعة، لأن النداء ردي ترى جفوفي قطيع، للخيم رد بها اليتامى يا الوديعة، تدرين بي مقطعة يميني وليس. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.